جمع القرآن وتدوينه، وهو مبحث كما مر بنا مرارا من أقدم مباحث العلوم القرآنية، لأن منه ينطلق الباحث في العلوم القرآنية والتفسير إلى برمجة منهج ونظام متقن في التفسير، هل يتعامل ويتعاطى مع القرآن الكريم ككتاب بشري أو يتعاطى مع القرآن الكريم والعياذ بالله أو يتعاطى مع القرآن الكريم ككتاب وحياني، وما هي خصائص الكتاب الوحياني مع الكتاب البشري صارحة، أو يمزج بين ذا وذا حبل ممدود بعد وقت النبوي للقرآن الكريم، حبلا ممدود من السماء الى الارض، طرف منه عند الله وطرف منه عند الناس. كيف يعني سيد الانبياء يوصف انما انا بشر؟ هذه الجنازه النبي الجهه صاعده في سيد الانبياء، هذا يوحى إليه. كذلك في القرآن الكريم حبل ممدود فيه جهة نازلة يتعاطى البشر معها، وهناك جهة صاعدة غائبة عن البشر. على كل فهذا أمر مهم في تحديد حقيقة المصحف الشريف والقرآن الكريم وما شابه ذلك، لكي يترتسم لدى المفسر قاعدة انطلاق وخريطة مسير دقيقة وتامة وشديدة. فمعرفة تاريخ جمع وتجميع القرآن الكريم وتاريخ القراءات أمر إذا بالغ العلم. كنا في هذا الحديث 121 من كتاب المصاحف لابن أبي داود، العلم لصاحب سنن أبي داود، حيث مر بنا أن أهل مصر ثاروا على عثمان بسبب حرق المصاحف، فجنة الرواية كما فيها فجنة الرواية على الحال فيها ذكر مطاوضات ونوع من المصالحة بين عثمان وأهل مصر، ولكن هذه المصالحة تماما لم يكتب لها المقام، حيث أنه لم يأتي بها عثمان لأهل مصر، تعاودوا الانتقام ضد عثمان، وربما مرة مرتين أو ثلاث يعقد عقد صلح بين عثمان وأهل مصر، ولكن عثمان حسب أهل مصر لم يجدهم بذلك. المقصود على إسحاق هذا المقطع يدل لنا على أن نفس أحد الأسباب المهمة لنقمة الصحابة على عثمان أو المسلمين هو حرقه للمصاحف. ومر بنا أن حرق المصاحف عبارة عن تغيير تأويل وتفسير القرآن سواء الذي هو من الله حديث قدسي أو من الحديث النبوي. أيضا في المصحف من هذا كتاب المصحف يذكر تعليقا فيها كلمات للمحدثين وغير مفسرين من علماء أهل السنة حول ضرورية المصحف الشريف وضرورية القرآن الكريم تحت عنوان في على كتاب المصاحف ابن أبي داود باب اختلاف مصاحف الصحابة. سنقرأ إن شاء الله جملة من هذه الروايات لكن دعونا الآن مع التعليق للمعلق المصحف لهذا الكتاب. العجيب هذا من هذا المصحف يعني اللي هو الدكتور محمد الدين عبد السبحان الرضوان استاذ في جامعه ام القرى في مصر كليه الدعوه ونور الدين قسم الكتاب والسنه هي الطبعة الثانية من كتاب المصاحف. يقول هذا المصحف لم يثبت عن الصحابة انه كانت لهم مصاحف. وهي عجيبة هذا الكتاب كتاب المصاحف مملوء روايات مستقيمة على أن الصحابة مصاحف وحتى كتب الروائية كتب الحديث الأخرى عند أهل السنة كل كتاب حديث عند أهل السنة تراهم يعقدون أبواب خاصة عن القرآن أو تفسير القرآن أو أسباب نزول القرآن صاحب البخاري مسند أحمد بن حنبل كتاب صحيح مسلم أو سنن ابن أبي داود أو البيهقي أو النسائي أو الترمذي أو غيرهم كلهم يعقدون أبواب خاصة حول القرآن أسباب نزول أو تفسير أو تأويل أو قراءة. لاحظوا في تلك الكتب الكثيرة القديمة من كتب الحديث أو المتأخرة جملة من تلك الأبواب يتعرضون فيها إلى تاريخ جمع القرآن وتدوينه. وإنما اخترت كتاب المصاحف لأنه شبيه المملوك لهذه الكتب نموذج يعني تجمع فيه نبر الشخصيات وإلا هو ليس مختص. فترون أن في تلك الكتب كلها متفقة على أن الصحابة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود فيما لهذين وغيرهم ولا فيما عبد الله بن طالب لهم مصاحف من كتاب مصحف جامع. كيف يعني يجي يعني هذا نوع من القصد على الواقع ولم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا شام مصاحب، وإنما كان لدى بعضهم أرواح الأجداد. نعم بعض مصحف عائشة ما يقال مصحف عائشة لم يكن يشتمل على كل السور، بعض السور هذا صحيح، أو مصحف فلان مصحف فلان هذا صحيح، لكن بالنسبة إلى كتاب الوحي وكتاب القرآن الكريم أغلبهم كان لديه مصحف كامل. كيف أوراق الإسلام؟ أو ما يكتب عليها أنا ذاك من بعض سور القرآن. قال ابن عبد البر وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيديه المسلمين اليوم في أحصار الأرض حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ولا تحل الصلاة إلا بنبيه. وإن كان ما روي من القراءات في الآثار عن النبي أو عن أبي أو عن عمر بن الخطاب أو عائشة أو من عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو غيره من الصحابة يمكن ذكر علي بن أبي طالب وهو أولا ولكن ليس جديدا، أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور يقول هذا ابن عبد البر يقول لا يقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل. أولا إذا بحث كراهات غير بحث المصحف، لماذا يطلب القراءات من المصحف؟ هذا شيء. ثم وجود تلك المصاحف انما هذا المصحف الموحد هو من قبل عثمان جمع على صدق تلك المصاحف، كيف يمكن تلك المصاحف؟ بعد ذلك هو يقول هذا النهج البر أن فائدة تلك القراءات بمثابة خبر الواحد ولكن يعني قراءة الأخرى، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مثل خبر الواحد. هذه التفرقة إلى حد ما سليمة، يعني الفرق بين القراءات المختلفة القرآنية مع ما هو مثل قطعي من القرآن فرق بين ما هو قطع الرحلان وما هو بمثابة خبر واحد. كيف أن خبر واحد أفرض عن سيد الأنبياء يفسر الآيات القرآنية، والآيات القرآنية لكن هي قطعية على حالها، لكن المفسر أو الفقيه أو أي باحث في تفسير الآيات يعتمد على القرائن الظنية أو الدلالات الظنية، وبالتالي غاية الأمر كيف تكون القراءات بمثابة أخبار الآحاد والقرائن الظنية التي يعتمد عليها من هذا الجانب. هنا لدينا وقفة، إذا كان ابن عبد البر وأمثاله يعترفون أن القراءات بمثابة قرائن تفسير خبر بمثابة خبر واحد عن السنة النبوية مؤثر في القرآن والقرآن الكريم، وإن لم يرتقي إلى درجة القرآن قطعا، هذا صحيح. إذا أي مبرر لأبي بكر وعمر أن ينهوا عن تدوين السنة النبوية المفسرة للقرآن الكريم أو التي فيها تأويل للقرآن الكريم؟ أليس هذا ضياع للقرآن؟ لا بإلفاظ القرآن القطعي لكنه ضياع إلى المقصود والمراد الجدي من القرآن. فكان شخص يضبط لك دقه شويه بحث تمام مهم جدا. شخص يعطي لك الفاظ مستعمله للمتكلم. فالمدلول الاستعمالي تصل اليك، لكن اذا هذا الناقل اذا اضاع هذا الناقل بعض القرائن الحاليه والتبيين او بعض القرائن الجديه، اليس هذا في يسبب معاوقة للوصول إلى المراد الجدي؟ طبعا. أنت المبذول الاستعمالي الفاضل الاستعمال قد تكون قطعية لديك بديهية، هذا صحيح، لكن الوصول إلى المراد الجدي يكون قطعي ويكون ظني. ها؟ سيكون ظني. من الذي يسبب ان تكون دلالات القران ظنيه؟ القران الفاظه قطعيه لكن دلالاته ستكون ماذا؟ بالتالي ما علاقه كلها جمله منها ستكون ظنيه. السبب لازم هو الذي أباد تراث النقل لقرائن التفهيم، الذي أباد التراث النقل لقرائن الجد. أسباب النزول مثلا من أهم من أحد أخلاق الكل، أحد أهم قرائن التفسير. إذا عبيدت جعلت القرآن ده معقلا أو لا؟ كيف يأتيني بعد ذلك مفسر يقول أفسر القرآن رمضان؟ انظر حتى مثل العلامة الطبري رحمه الله عليه من الخاصة، رغم أنه يكون من العامة. أين تراث القرآن كله حفظ عليه كي تقول أفسر القرآن بالقرآن؟ إذا لم تبحث أنت أيها العلامة الطبري، إذا هو علم من الأعلام الكبار لدينا رحمة الله عليه، إذا لم تبحث تاريخ وتدوين القرآن الكريم لن تستطيع أن تصل إلى الظهور المحصلة المهمة الصحيحة السديدة للمصادر الجدية للقرآن الكريم. أنا لا أستطيع كمفسر، إذا أريد أن أكون مفسر، لا أستطيع أن أخذ عن بحث تاريخ تدوين القرآن وجمع القرآن كي أعرف كيف هي خارطة المدلول الجدي للآيات والمدلول التفهيمي للآيات. إذا لم أكن على إلمام دقيق دقيق مدقق في كيفية تاريخ جمع القرآن وتدوينه منذ عهد النبي إلى علي بن أبي طالب ثم مع الصحابة، التراث القرآني لا يقتصر على ألفاظ القرآن، هذا تراث وحياني، هذا الوديعة الإلهية لا يقتصر على الألفاظ القطعية للقرآن الصحيح، ولكن أسباب النزول مثلا هي أيضا من تراث القرآن الخطير. هذا قسم من قرائن، قسم من قرائن، قسم من أقسام قرائن دلالات القرآن، ضيعت أبيدت منعت. حديث القدسي من الله، والحديث القدسي من القرآن من الله، لا يأتينا عبر قناة القرآن، يأتينا عبر قناة من؟ ها؟ عبر قناة الحديث النبوي، عبر قناة الحديث النبوي. إذا منع تدوين السنة النبوية 150 سنة
ولو منعت 50 سنة بل لو منعت 10 سنين ما قالوا هذا المعنى لضيعنا لا. هل هذا حفظ من الصحابة او من ابي بكر او من عمر او من عثمان او من خلفاء الثلاثة او من خلفاء بني امية وبني عباس؟ هل هذا حفظ من القرآن فيهم او هو إبادة ستكون لعلوم القرآن؟ كان ليس بهين يا أخوان وكان صعب مصطفى. إذا كان الحديث القدسي من الله عز وجل تفسير للآيات إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، بيان القرآن، تفسير القرآن، تأويل القرآن، ما يعلم تأويله إلا الله والرازق الرازق. التأويل الأول مسؤولية السماء. إذا ضيعنا شراف تأويل القرآن هل سوف نكون قد أحرزنا طريق الوصول إلى غايات القرآن، أهداف القرآن، أو تعطينا فقط قد حافظنا على الإطار السطحي كما في القرآن؟ والعياذ بالله فقط زخرفة القرآن والعياذ بالله. الإطار والعياذ بالله المجوف فقط. لذلك القرآن في سورة كاملة ولقد يسرنا القرآن يقول فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر. عند الوصول إلى غايات القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالهم؟ كيف الوصول إلى المراد التكريمي المراد الاستحمام الجدي حتى المراد الاستعمالي؟ هناك قسم من قرائن الاستعمال تذهب. أسباب النزول قرائن حالية، الحديث القدسي قرائن استعمالية حالية وتفهيمية وجدية، جديها طبقات، ليس المراد الجدي لعلمكم واحدا. المراد الجدي أيضا له طبقات ومراتب. كيف عندما تقول الوقت استعمالي ونزول هذا يقرر في علم البلاغة في علوم الأدب واللغة؟ حتى مدلول استعمالي، مدلول وضعي، لغوي، ثم تفهيمي، كنائي، ثم جدي، ثم جدي أول، جدي ثاني، ثالث. ما قد عبرناه بالبطون ويمارسه علم النقد في الأدب العربي، النقاد في الأدب العربي. كل هذه الكراهة من أحسان القرآن تجهز طبيعي. حديث القدسي في تفسير القرآن من الله، حديث القدسي في تأويل القرآن من الله، براء من قلت في السنة النبوية، منع السنة النبوية يعني منع كلام الله في الحديث القدسي في تفسير القرآن في تأويل القرآن. كذلك لدينا السنة النبوية، تفسير السنة النبوية للقرآن، والسنة النبوية ليست فقط سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحكامه وتشريعاته، هناك من الأحاديث النبوية في تفسير القرآن لتبينه مسؤولية النبي كما يعلم ذلك القرآن، لتبينه للناس. البيان بعد مقام الله عز وجل للقرآن الكريم في مسؤولية أولى، وما يعلم تأويله إلا أول من الله ثم الراسخون بالعلم النبي وعلى وجهه. جيد، بعد التأكيد يأتي دور النبي في البيان وفي تعليم القرآن الكريم. إذا منعت السنة النبوية ماذا يحصل؟ يعني أن هناك سد شفيف، جدار سريك عن الوصول إلى غايات القرآن. حفظ الألفاظ القطعية للقرآن فقط وفقط 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 هذا خطأ، ليس هذا كله تراث القرآن. لذلك هو لاحظ أن عبد البر الآن يعترف عن البقية. لماذا؟ يعترف بأن القراءات تشكل العقل بمثابة خبر واحد في قراءة مؤثرة في دلالات آيات القرآن الكريم. ما الذي جعل القراءة تصبح أخبار آحاد؟ لماذا لم تكن القراءة القرآنية تصبح قطعية كالقرآن الكريم؟ وأنت فيه هامش. لماذا أسباب النزول تصبح أخبار آحاد ظنية؟ هي قرائن مهمة في تفسير القرآن، في دلالة القرآن. كذلك الحديث القدسي عن الله في تفسير وتأويل القرآن الكريم، كذلك الحديث النبوي. ما الذي سبب ذلك؟ هذا حافظ على القرآن؟ كيف تدعين الصحابة هم حافظوا القرآن؟ صحابة التقيم طبعا. صحابة أنهم أقسام. صحابة أشياء عليها لصحابة النبي أشياء عليها ولم آخر. لولاهم لما حفظ حتى قطعي لفظ القرآن كما مر بنا روايات كثيرة. حذيفة هو الذي أوعز لعثمان. وهو مشيع حذيفة من يمن مشيع دار. من صحابة النبي. ثم في عهد الأول عهد الثاني ستأتي شواهد عديدة له في عهد مكة. المقصود هذا كله أمر خطير وللسلامة كثيرة. صلى الله على محمد وعلى آله.